أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ما زال حديثنا عن معجزة كانت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما سمت المرأة اليهودية اللحمة الشاة المصلية وقدمتها للنبي الأعظم سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، وأرادت قتل النبي الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن القائل في كتابه العظيم: والله يعصمك من الناس، فلا سبيل لأحد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا كلما قوي الإيمان بالله عز وجل، وكلما قوي الإيمان بوعد الله ووعيد الله، يطمئن قلب الإنسان المؤمن، وإن ضعفت قواه وإن ضعفت أسباب النصر على أعدائه. يكفيه شرف بالنسبة للإنسان المؤمن قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ويكفيه قول الله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ويكفي هذا الإنسان المؤمن بداية ونهاية أن المرجع إلى الله عز وجل. والله يا إخوتي، لولا الإيمان بيوم القيامة لرأيت العجب العجاب من المؤمنين وغير المؤمنين، ولكن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي جعل عند الإنسان المؤمن الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحسنة. ومن المعلوم بأن سيد المؤمنين على الإطلاق هو سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، إيمان لا مثيل له. فعندما عظمت درجة الإيمان عند النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، هان عليه صلى الله عليه وسلم أن يعفو وأن يصفح. وهذا من شأن الإنسان المؤمن. أؤكد فأقول: كلما عظم الإيمان في قلوبنا عظم عندنا العفو والصفح، وكلما ضعف الإيمان ضعف عندنا العفو والصفح عمن أساء إلينا. وربما أن يتصف العبد بصفات اليهود. اليهود ما عندهم إيمان صحيح بالله عز وجل، فضلا على أنهم كفروا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. وهل هذا يضر الإنسان المؤمن؟ لا يضر هذا الإنسان المؤمن ما دام مرتبطا بالله عز وجل. ولكن، وأرجو يعني كلامي لا يسمعه الكثير، أرجو أن يتحلى المؤمنون بإيمانهم وبصفات الإنسان المؤمن. ووالله إن تحلى المؤمنون بإيمانهم وبصفاتهم التي ذكرها الله في القرآن فلن، وهذه تفيد التأبيد، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن وبكل أسف، إذا تساوت أفعال المؤمنين مع أفعال الكافرين، الكافرون لهم صفات في القرآن العظيم ذكرها ربنا، وخاصة بالنسبة لليهود، هم أكلة الربا، هم أهل الحقد، هم أهل الحسد، هم لا يرعون إلا ولا ذمة، هم من أهل الإجرام، هم من أهل الفساد والإفساد. إذا بيكون الإنسان المؤمن لا قدر الله هذه هي صفاته، الغلبة لمن تكون؟ للأقوى في هذا الحال، لأن كلهم سواء. وإن اختلفوا في مسألة الإيمان، مؤمن ولكن لا يعمل بمقتضيات الإيمان، وكافر أفعاله أفعال الكافرين، هذا المؤمن الذي لا يعمل بمقتضيات الإيمان أفعاله أفعال الكافرين، أفعاله أفعال المنافقين، أفعاله أفعال أهل الحقد والحسد والبغضاء. إذن المشكلة فينا وليست في إسلامنا وليست في إيماننا. من يومين أو ثلاثة واحد عمال بيقول لي يا أخي إيش الوضع هذا، ما بقي دعوة إنسان مؤمن صادق، ما بقي دعوة إنسان تقي نقي صالح يرفع الله عز وجل البلاء والغلاء والحروب في فلسطين، والحروب التي مرت في سوريا، مرت في ليبيا، مرت ما بقي أحد يا أخي يدعو دعاء صالحا. يا أخي والله الدعاء موجود، والأولياء والأتقياء والأنقياء والأصفياء والأوفياء هم ما زالوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولكن المشكلة في سواد الأمة، المشكلة في قوله تبارك وتعالى عندما لا تتنبأ الأمة إلى هذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نحن اليوم لو نظرنا في واقع المسلمين بسواد المسلمين، أين الإسلام العملي فينا؟ أين الإسلام العملي فينا أيها الإخوة الكرام؟ كما قلت صفات اليهود ربما بعضنا، وربما سامحوني أن أقول من رواد المسجد، وربما هم من أهل القرآن، وربما هم أصحاب لحى، وربما وبكل صراحة أصحاب عمائم، ولكن في صفات يهود في حقد، في حسد، في بغضاء، في كبر، في استعلاء، في حب للدنيا، في مخالفات شرعية. لذلك إذا لم تتنبه الأمة وتستيقظ من غفلتها فإن أعداء هذه الأمة يتربصون بنا ليلا ونهارا. ونحن اليوم نرى كلمة العالم اجتمعت على محاربة المسلمين، والمسلمون في سبات، والمسلمون نيام، والمسلمون متدابرون، متحاقدون، متحاسدون، والمسلمون وبكل أسف لا تجد فيهم الأخلاق المحمدية. أين أخلاقنا؟ وأين نحن من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ أين نحن من الشفقة؟ أين نحن من الرحمة فيما بين بعضنا البعض؟ كلنا على يقين الراحمون شو يرحمهم الرحمن، ونحن في عندنا الرحمة. أنا أتكلم عن المسلمين. إذا كان المسلمين لا قدر الله يعني ما عندهم الشفقة، ما عندهم الرحمة، أنا أتوقع الشفقة والرحمة ممن بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. مستحيل وألف مستحيل. لذلك اليهود أوصافهم دنيئة، يسعون في الأرض فسادا، لا يعرفون إلا ولا ذمة، ولا يعرفون أخلاقا. أيليق بالإنسان المؤمن يتحلى بصفاتهم؟ فلذلك هؤلاء بين الله عز وجل لنا أوصافهم في القرآن العظيم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. من هدول؟ اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وقالت اليهود يد الله مغلولة، اجتراء على الحضرة الإلهية، هذا الاجتراء على الحضرة الإلهية في صفوف المسلمين قام لم يقام. ألفاظ الكفر جهارا نهارا، ويتفننون في أنواع الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، وعم يكفر والعياذ بالله، ألفاظ كفر. وبعدين بقول لك يا رب يا رب تنصر إخواننا في غزة، يا رب تريحنا من اليهود. أفعالنا أفعال بعضنا لا قدر الله، أسأل الله أن لا نكون كذلك. أفعال اليهود موجودة في صفوف المسلمين. أيها الإخوة الكرام، من أوصافهم الدنيئة هؤلاء اليهود، أي المرأة التي سمت الشاة المصرية حديثنا عنها ونستفيد من هذا الحديث، أوصافهم الدنيئة نقضهم للعهود، وهي صفة متأصلة فيهم وفي طيات نفوسهم يتوارثونها أبا عن جد. فهل تطمع الأمة في ودهم اليوم أو مسالمتهم؟ عم تطمع الأمة لا ما عم تطمع؟ طمعان الأمة، وعمال بيسووا علاقات وبيسووا صداقات وبيسووا سفارات، وأهلا وسهلا بهم ويرحبون بهم في ديارهم ويدافعون عنهم. بل الأوقح من هذا أنهم يدعون الناس لتطبيع العلاقات فيما بينهم وبين اليهود. وطبعا عندما كانت الصفات اليهودية اتصف بها بعض المسلمين، البعض تقبل مسألة التطبيع، وأين تكمن المشكلة؟ خلص بيقول لك لكم دينكم ولي دين وخلينا نعيش، يعني نحن كلنا سوية. طيب لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اليهود يخططون لنا والنصارى يخططون لنا حتى نتبع ملتهم، لن ترضى عنك اليهود يا رسول الله، فكيف يرضون عن أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة الكرام، هؤلاء اليهود حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما كان صغيرا، عندما كان عند السيدة حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها، لأنه كانوا يعرفون صفات النبي عليه الصلاة والسلام في كتبهم المقدسة التي نزلت من الله عز وجل، يجدون صفاته في توراتهم وفي إنجيلهم. أرادوا قتل النبي عليه وآله الصلاة والسلام عندما كان صغير السن، كما روى ابن سعد في الطبقات عن إسحاق بن عبد الله أن أم النبي صلى الله عليه وسلم لما دفعته للنبي عليه الصلاة والسلام إلى حليمة السعدية التي أرضعته، قالت لها احفظي ابني هذا، وأخبرتها بما رأت، أنه ما وجدت حملا وما وجدت ثقلا أثناء حمله ووضعته كريما إلى آخره، كانت تحدثها عما حصل معها. فحملته السيدة حليمة، فمر بها اليهود فقالت ألا تحدثوني عن ابني هذا، فإني حملته كذا ووضعته كذا ورأيت كذا كما وصفت أمه. رادت تعرف شأن هذا الطفل اللي بدأت ترضعه السيدة حليمة، أخذت كلام السيدة آمنة رضي الله عنها وأرضاها وحدثت اليهود. تشوف شو يعني رأي اليهود في هذا المولود. فقال بعضهم لبعض اقتلوه، فقالوا أيتيم هو؟ عندما سمعت اقتلوه قالوا لها أيتيم هو؟ فقالت لا، هذا أبوه وأنا أمه. وهم يعرفون في التوراة أنه يولد يتيما، وشاهدوا فيه صفات النبوة، فقالت لا هذا أبوه وأنا أمه. فقالوا لو كان يتيما لقتلناه. ليه؟ لأن صفات النبي موجود. ولكن أخذوا صدق السيدة حليمة أنه أنا أمه وهذا أبوه. في صدقة لما يصدق؟ شلون صدقة؟ أبوه من الرضاعة وأمه من الرضاعة، وهذا من صدقها السيدة حليمة رضي الله تبارك تعالى عنها. حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام مرات ثانية وثالثة ورابعة، ولكن صدق الله القائل في كتابه العظيم: والله يعصمك من الناس. باختصار شديد أيها الإخوة، لنسمع قول الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونحن نعيش في هذه الأزمة التي تحرق الأخضر واليابس: احفظ الله يحفظك، علي بنفسي وعليك بنفسك، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأنا عندما أقول هذه الآية الكريمة عليكم أنفسكم، لا يعني أن لا أمر بالمعروف وأن لا أنهى عن المنكر. أنا عندما أكون حريصا على نفسي أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأحاول صلاح المجتمع، ولو لوحدي وأنت لوحدك أحاول صلاح المجتمع. ليش؟ لأن صلاح المجتمع من أجل أنا، من أجل أنا. فاسعى يا عبد الله إلى إصلاح المجتمع، اسعى إلى صلاح الزوجة، اسعى لصلاح الولد. ليش؟ لمصلحتك. عندما تكون الزوجة صالحة تريحك، عندما يكون أبناؤك صالحون يريحونك، عندما يكون رواد المسجد من الصالحين بريحوك كذلك، وكذلك أهل حيك وأهل بلدك. فأسأل الله أن يجعلني الله وإياكم من الصالحين المصلحين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.